بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذا الكتاب المبارك، والأربعون للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ردع المجرم عن سب المسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 21 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس منزلة يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء فحشه. متفق عليه. صحيح.
نعم، هذا فيه تحريم، هذا فيه تحريم المسلم أن يعتدي المسلم هذا أيضا بنوع هذا الاعتداء، فيقول: إن شر الناس منزلة يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء فحشه. هذا شر الناس منزلة عند الله عز وجل يوم القيامة. من شر الناس منزلة يوم القيامة؟ من ودعه الناس، أي تركه الناس، تركوا مخالطته وتركوا الاجتماع به. لماذا؟ اتقاء فحشه. اتقاء فحشه أي لأنه فاحش في قوله، فعنده القول الفاحش وعنده التعدي. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أيضا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن عليه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذن له بئس أخو العشي، إذن له بئس أخو العشي. فلما ألان دخل ألان له الكلام، فقالت عائشة رسول الله: قلت ما قلت. فلما دخل ألنت له الكلام، فقال: إن من شرار الناس من يتقى فحشي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على تحريم هذا الأمر، وأن من شرار الناس منزلة عند الله عز وجل يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه وتطاوله، ففيه تحريم ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 22 عن أبي هريرة.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. رواه البخاري.
نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ومن هم المجاهرون؟ الذين يجهرون بالمعاصي، أي أنهم يبيتون وقد سترهم الله، فإذا بهم يقولون: فعلنا وفعلنا وفعلنا، ويجهرون بذلك، بل ويفتخرون بذلك. وكان في الأمة من هؤلاء، يفعل الإنسان الشيء من الزنا، من التطاول، من المعاصي، من شرب الخمر، من غير ذلك، فيصبح وهو يحدث الناس أنني فعلت وفعلت، بل قد يفتخر بين الناس بهذا الأمر. فهذا محرم، هذا محرم. قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فهؤلاء حري ألا يتوبوا، لأن مثل هذا متجرئ. أما الذي قد ستره الله سبحانه وتعالى ولم يفضحه الله في الناس، فهذا حري أن يتوب وأن يرجع، ففيه تحريم المجاهرة بالمعصية، في فوائد منها تحريم المجاهرة بالمعصية. الأمر الثاني أن علة تحريم المجاهرة بالمعصية أن فيها استخفافا بالمعصية هذه، واستخفافا بالتحريم. ومن الفوائد أيضا التي ذكر بعض العلم أن الجهر بالمعاصي في الناس سبيل إلى نشرها وسبيل إلى انتشارها. والله عز وجل قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 23 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن العبد لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب صديقا، وإن العبد لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب كذابا. متفق عليه في الصحيح.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم، هذا الحديث حديث عظيم أيضا، وفيه فوائد، منها فضيلة الصدق، وأن الصدق وهو مطابقة الأعمال للأقوال، مطابقة الأعمال للأقوال، وأن الإنسان يصدق بعمله ما يقوله بلسانه وقوله، فأنه يصدق ذلك. هذا هو الصدق. الصدق يا أخواني ليس أن يطابق القول الواقع فقط، بل أن يطابق العمل القول كذلك، بل أن يطابق القول والعمل الاعتقاد، كل هذا صدق. وعليه فمن اعتقد بقلبه ولم يعمل بجوارحه فإنه لا يكون مؤمنا، لأنه كاذب، لأن هذا كاذب. من اعتقد بقلبه ولم يطبق ولم يطابق هذا الاعتقاد بقوله وعمله فإنه لا يقبل منه الإيمان، فمن ترك العمل كلية فإنه يكون كافرا. كذلك أيضا من لم يقل بلسانه وينطق بالشهادتين فإنه لا يكون مؤمنا، فلا بد من مطابقة الظاهر للباطن، فاعتقاد الباطن ما يكفي. ولهذا هناك من آمن أو صدق أو شهد بصدق الرسول لكنه لم ينطق بالشهادتين فهذا كافر. هناك من قال وهو يعتقد لكن ما عمل فهذا أيضا كافر لأنه كاذب. إذن الصدق يكون في مطابقة القول للاعتقاد، الصدق يكون في مطابقة العمل للقول، الصدق يكون في كل هذا، يكون كذلك في الأقوال، يعني أن يكون القول مطابقا لخبر الخبر في الواقع. فمن لم يطابق قوله الواقع فإنه يكون كاذبا. ففيه فضيلة الصدق ووجوبه على الإنسان أن لا يكذب، ولا يحل الكذب، بل لابد أن يقول الحق إذا تكلم، فإن الصدق يهدي إلى البر، أي إن الصدق يهدي إلى أعمال الطاعات، فإن من كان صادقا هداه الله عز وجل إلى الطاعات وإلى البر وإلى التقوى، وإن البر يهدي إلى الجنة، سبيل عظيم من السبل التي توصل إلى الجنة، هذا البر سبيل عظيم من السبل التي تهدي إلى الجنة. فمن الطرق إلى الجنة البر والأعمال الصالحة والطاعات، وكل هذا يسلم بعضه إلى بعض، فالصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. وفي المقابل إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، ففي تحريم الكذب. والكذب أيضا يكون في الأقوال ألا يطابق القول الواقع، وكذلك الكذب أيضا يكون في الأفعال ألا يطابق الفعل ما في الباطن من اعتقاد، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. يبقى طريق الصدق هداية إلى البر، والبر هداية إلى الجنة، والكذب على العكس فهو هداية إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. ففي هذا وجوب الصدق وفضله وتحريم الكذب وقبحه. وإن العبد لا يصدق قد حر الصدق، أي يصبح له الصدق سجية حتى يكتب صديقا، يتحرى الصدق، يتحراه ويقصده ويترك الكذب ولو كان فيه ما فيه من النجاة حتى يكتب عند الله صديقا. وما أعظم هذه المنزلة العظيمة التي ثمرة ومكافأة لصدق الإنسان، فإن الإنسان إذا صدق في أقواله في أفعاله فهذا حري أن يكون مرضيا عنه، معروفا عند الله عز وجل بأنه صديق. وإن العبد لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث 24 عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس مني ذو حسد ولا نميمة، ثم تلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. رواه الطبراني.
نعم، حكم عليه المحاشي بأنه ضعيف جدا، ولكن كما قلنا المعنى صحيح. ليس مني ولا على سنتي ولا على هدي ولا على طريقتي ذو حسد، والحسد هو تولي زوال النعمة عن الغير، فليس الحاسد على السنة وليس الحاسد على الطاعة وليس عمل الحاسد على ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس مني ذو حسد ولا نميمة، وقد سبق الكلام في النميمة. ثم تلا قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم.
الحديث 25 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، متفق عليه في الصحيح.
نعم،
متفق عليه في الصحيح وبمعناه من حديث أبي شريح الخزاعي.
نعم، ففي هذا الحديث فوائد، منها تحريم إيذاء الجار، وتحريم إيذاء الجار بالأقوال بالأفعال، كوضع ما يضره أمام بيته، كإيصال صوت مزعج إليه، كاطلاع على عوراته، كعدم نصرته ونجدته، كل هذا من الإيذاء. والجار له حق عظيم. سؤال: ما مراتب الجيران من جهة الحقوق؟ نقول على أقسام: أوله الجار المسلم القريب، فهذا له حقان، حق الإسلام وحق القراب. الثاني الجار المسلم الذي ليس بقريب، فهذا له حق الإسلام. الثالث الجار غير المسلم، فهذا له حق الجوار، هذا له حق الجوار، أي لا يجوز إيذاؤه، فلا يجوز الاعتداء على غير المسلم في جواره، لا يجوز هذا على الإطلاق، فإن هذا من المحرمات، يبقى لا يجوز إيذاء الجار حتى ولو كان كافرا، فإن كان مسلما فله حق الإسلام وله حق الجوار. الكافر له حق الجوار، والمسلم له حق الإسلام وله حق الجوار، والمسلم القريب له حق الجوار وله حق الإسلام وله حق القراب. هذه أقسام الجيران. فجار له حق وهو الكافر، حق الجوار، وجار له حقان وهو المسلم البعيد الذي ليس بالقريب، هذا له حق الجوار وله حق الإسلام، والجار المسلم القريب فهذا له حقوق ثلاث: القرابة والجوار والإسلام. فلا يجوز إيذاء الجار. ولقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد أوصى جبريل النبي بالجار، قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فهذا الحديث عظيم، وفيه بيان حق الجار وتحريم إيذاء الجار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، متفق عليه.
هذا أيضا الحديث يبين تحريم هذا الصنيع وهذا الفعل، وهو ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، أي أنه يأتي قوما بوجه فيجامل، ويأتي آخرين بوجه فيجامل، فعند هؤلاء بوجه وعند هؤلاء بوجه، عند هؤلاء يظهر أنه يحبهم ويبغض آخرين، وعند الآخرين يظهر أنه يحبهم ويبغض الآخرين. وهذا من شرار الناس، فإن الإنسان ينبغي أن يقول القول الواحد، أن ينصح للمسلمين: إن جئت عند قوم انصحهم في الله، بين أخطاءهم إن كان عندهم أخطاء، وتثني على ميزاتهم، وإذا جئت الآخرين بين أيضا وكن واضح الوجه، لك وجه واحد، إن لقيت هؤلاء وإن لقيت هؤلاء، فالخطأ خطأ والصواب صواب، والعيب عيب والميزة ميزة. أما الذي يلعب على الحبلين فإن فعله محرم، وهذا يفسد بين الناس، يأتي هؤلاء بوجه ويظهر محبته وهو ليس كذلك، ويأتي الآخرين بوجه ويظهر محبتهم وهو ليس كذلك، فهذا في تحريم هذا الصنيع، بل ينبغي أن يكون المسلم على قول واحد هو قول الحق، فالحق حق ويتبع ولا يجامل أحدا في دين الله سبحانه وتعالى. ففيه تحريم هذا الفعل وهو التملق بالباطل، فيه تحريم هذا الفعل، وأن هذا ليس من خصال المسلمين، هذا من خصال المنافقين الذين يلقون هؤلاء بوجه ويلقون هؤلاء بوجه، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ففيه تحريم هذا الفعل. قال ابن حجر رحمه الله كما نقل المحشي هنا: الفرق بينهما أن المذموم من يزين لكل طائفة عملها ويقبح عند الأخرى، ويذم كل طائفة عند الأخرى، والمحمود أن يأتي لكل طائفة بكلام فيه صلاح الأخرى ويعتذر لكل واحدة عن الأخرى وينقل إليه ما أمكنه من الجميل ويستر القبيح. وأيضا نقل هنا كلام القرطبي: إنما كان شر الناس لأن حاله حال المنافق، إذ هو يتملق بالباطل والكذب ومدخل للفساد بين الناس. نعم. وقال النووي: هو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها فيظهر لها أنه منها، ويخلف لضدها وصنيع ويخلف لضدها، وصنيعه نفاق محض وخداع بحت وتحيل على الاطلاع على أسرار الفريقين وهي مداهنة محرمة. أما بقصد الإصلاح فمحمود. ما معنى قصد الإصلاح؟ يعني أنه قد يجد شيئا من إعابة هؤلاء لقوم آخرين، لكن لقصد إصلاح يأتيهم ويقول: هؤلاء على استعداد للصلح وهؤلاء كذا، فإنه يفعل هذا من باب الإصلاح، ويأتي الآخرين يقول لهم ذلك حتى يقرب بينهم. أما الأول فإنه يفعل ذلك تملقا بالباطل، فهو كحال المنافقين. فليس إذن من أصلح بين الناس فغير في بعض الكلام وورى من أجل الإصلاح ليس هو ذا وجهين، بل هذا يصلح كما جاء الحديث عند مسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. فهذا صنيعه محمود. أما من فعل ذلك تملقا واحتلالا لمكانة عند هؤلاء وعند هؤلاء، فهذا الذي ذمه الشارع. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، قد يحتاج الإنسان في بعض الأحيان إلى مجاملة مثلا أحد من الناس لمصلحة شرعية، لحثه على الخير لكذا، فهل هذا يدخل في هذا الحديث؟
هذه مجاملة لواحد، لكن أن تذهب إلى خصم أو تذهب إلى آخر فتملق هنا وهنا، تأتي عند فلان الشيخ وتقول: أنت أفضل شيخ، وهذا بغى عليك يا شيخ، وهذا ظالم، وهذا مبتدع، وتذهب إلى الآخر فتقول: يا شيخ أنت أفضل كذا، وهذا الذي فعل. لا، إنما أنت يعني احتجت أن تجامل بعض الناس بالأقوال حتى تحملهم على الطاعة، فهذا لا بأس به، هذا من الإصلاح، هذا يدخل في المحمود، هذا من الإصلاح، هذا يدخل في قول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. فلا شك أنك إن قلت للناس الحسنى ورفقت بالناس وانتقيت الأساليب وأطيب الكلام، فإنه يفتح القلوب للطاعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 27 عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. رواه أبو داود وصححه ابن حبان.
نعم، هذا يعتبر الحديث هذا في بيان وعيد من سبق في الحديث الماضي. فمن كان له وجهان يلقى هؤلاء بوجه ولا بوجه في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار، هذا من باب الوعيد، وفي تحريم هذا الفعل، تحريم هذا الفعل. نعم.
قال الحديث 28 وأخرجه الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: من كان ذا لسانين جعل الله له يوم القيامة لسانين من نار.
نعم، هذا كالذي سبق. نعم.
قال الحديث 29 عن ابن عمر رضي الله عنه،
لكن هذا انتبه، هذا يختلف عن الذي سبق في شيء. ما هو الذي سبق والذي قبله؟ في من كان ذا وجهين، أي يلقى هؤلاء بوجه ويلقى هؤلاء بوجه، وهذا من كان ذا لسانين. من كان ذا لسانين أي أنه له لسان حق ولسان باطل، لسان حق عند أهل الحق ولسان باطل عند أهل باطل، وهذا شأن المنافقين. وإذا خلوا إلى شاطرهم قالوا إنا معكم، ومن الناس وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهؤلاء المنافقون لهم لسانان، لسان مع الذين آمنوا ولسان مع الذين كفروا. فمن كان ذا لسانين يمدح ويذم، يمدح فلانا عند قوم ويذم فلانا عند آخرين، له لسان يقول به السن وله لسان يقول به البدعة. إذا أراد أن يقول بأن تحريم بأن خرج على السلطان منهج الخوارج قال، وإذا أراد أن يقول بأن خرج على السلطان من باب كلمة الحق عند سلطان جائر قال إذا أراد أن يقول كما قال عبد المقصود بأن السلطان ولو أنه قتل الناس فإنه لا يجوز الخروج عليه، قال وإذا أراد أن يقول بأن السلطان إذا ظلم الواحد في نفسه فهذا الذي يتحمل، أما إذا كان ظلمه عاما فهذا الذي يخرج عليه، قال إذا أراد أن يكتم ما عند النووي في صرح مسلم كتم، وإذا أراد أن يبرز ما عند النووي في صرح مسلم أبرز، له لسانان وما أقبح هؤلاء الذين لهم لسان يقولون به حقا والذين لهم لسان يقولون به باطل، فإنك لا تدري هؤلاء مع هذا مع من؟ مع أهل السنة أو مع أهل البدعة عند العوام، أما عند أهل السنة فالأمر واضح، فمن كان له لسانان حكم إلى لسان الباطل ليس إلا. انتبهتم يا إخواني، انتبهوا، من كان له لسانان لسان حق وباطل نسب إلى لسان الباطل، فإذا من كان له لسانان لسان حق ولسان باطل نسب إلى لسان الباطل، لأن الله عز وجل يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال، ليس بعد الحق إلا الضلال، ولا يقبل من أحد أن ينطق بالحق طارة وأن ينطق بالباطل طارة، بل هذا المتلون في دين الله الذي حذر منه السلف، إياك والتلون في دين الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث 29 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كافرا وإلا رجعت إليه، متفق عليه في الصحيح.
نعم، هذا الحديث أيضا فيه تحريم رمي المسلم لأخيه بالكفر، فيه تحريم رمي المسلم لأخيه بالكفر. قال النبي إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أما إذا قال كافر يا كافر هذا واجب عليه، تكفير الكافر هذا واجب، ومن قال بأن الكافر ليس بكافر فإن هذا تقام عليه الحجة، فإن رجع وإلا كفر لأنه يكون مكذبا بالقرآن. فمن شهد لغير المسلمين بالإسلام وأنه على دين مقبول فقد قال كلمة الكفر، فيكفر إن لم يكن جاهلا. أما المسلم فحق المسلم على المسلم ألا يطعن فيه بهذا الوصف وألا يقول له يا كافر، ومن قال أخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كافرا حقا فقد باء بها من استحق الوصف، وإن لم يكن من قيلت فيه كافرا فقد استحقها من قالها إلا رجعت عليه. فالكافر من كفر أخاه بغير الحق، هذا هو الكافر، من كفر أخاه بغير الحق. لكن هنا مسألة، هل من قال أخي يا كافر فقد صار كافرا كفرا مخرجا من الملة أم لا؟ الجواب من وصف أخاه بالكفر وقال يا كافر فإنه لا يكون كافرا كفرا أكبر، فهذا بيان العظم ذنبه، فتساوي ما قاله النبي سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، إلا إذا كفر أخاه لدينه الذي يتمسك به وهو الدين الذي خلافه أنه دين النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت كافر لأنك تصلي، هذا كافر، هذا كافر، أنت كافر لأنك تؤدي الزكاة، هذا كافر. أما إذا تأول كفره أو سبه وقال كافر، أنت رجل كافر، أي على أخلاق الكفار، فإن هذا إثم ومعصية، ويكون الكفر الذي يعود عليه كفرا أصغر لا أكبر. إذن قد يكون الكفر أكبر إذا كفره لإيمان وإسلام واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون أصغر إذا كان على خلاف ذلك. يبقى قول النبي فقد باء بها أحدهما يعني إما أن يصادف الوصف محله وإلا عاد إلى من قال، فهذا من باب الوعيد، ففي تحريم تكفير المسلم لأخيه بغير حق. طيب ما الحكم لو كفره متأولا، حكم عليه بكفر متأولا؟ نقول إن كان من أهل الاجتهاد واجتهد في ذلك وكفره متأولا حتى ولو لم يكن في الحقيقة هو كافر فإنه يكون معذورا، فإنه يكون معذورا. ولقد قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني في حاطب أضر عنق هذا المنافق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 30 عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قليل من أذى الجار. رواه الطبراني ولغيره: لا قليل من أذى المسلم.
لا قليل من أذى الجار، قال لا قليل من أذى المسلم. قال في حاشية هذا: الحديث ضعيف. يعني والمعنى أن الإنسان لا يستقل أذى الجار ولو كان شيئا قليلا، هذا الذي يظهر في المعنى، أي أذى الجار ولو كان قليلا فإنه إثم عظيم، فلا تستقل شيئا منه فضلا عن كثيره. نعم.
الحديث 31 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه. متفق عليه في الصحيح، وهو طرف من حديث.
نعم، فهذا الحديث صحيح وفيه تحريم الفحش، فما كان الفحش في شيء إلا شانه. وما هو الفحش؟ كل فاحش وكل فحش يتعلق بالأقوال أو يتعلق بالأعمال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 32 عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، وابكوا على الدين إذا وليه غير أهله. رواه الطبراني.
نعم، قال في حاشية أنه ضعيف والمعنى صحيح أيضا. لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ففيه أن الدين يكون قويا إذا قام عليه أهل الدين من الأمراء الصالحين ومن العلماء الربانيين، وفيه أيضا أن الدين يضعف بضعف من قام به من الأمراء الذين هم الولاة والذين هم العلماء. نعم.
الحديث 33 عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقر أحدا من المسلمين،
لا تحقرن
أحدا من المسلمين، فإن صغير المسلمين عند الله كبير. قال: أسنده أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس.
وحكم عليه في العشب أنه موضوع، ولكن المعنى صحيح أيضا، معنى صحيح في حد ذاته، كما مر معنا في تحريم احتقار المسلم لأخيه، فإن صغير المسلمين عند الله كبير. صغير المسلمين ممن هم من أهل الطاعة قد يكون وليا عند الله كبيرا عظيما، فهو عند الله كبير بطاعته، وليس التفريق بين الناس بأقدارهم الدنيوية، فقد يكون عبدا ولكنه عند الله عز وجل عظيم. فياك واحتقار هؤلاء، فإنه قد يكون ذا منزلة عند الله، كما جاء في الحديث أيضا لما مر رجل ضعيف من ضعفاء المسلمين، فقال النبي لهم: هذا ما ترون فيه؟ قالوا: هذا حري إذا قال ألا يسمع له، وإذا خطب ألا يخطب، وإلى آخره. والآخر قالوا: لا، هذا حري إذا قال أن يسمع له، وإذا وإذا، فقال: هذا خير من هذا، أو من ملء الأرض من هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. فليس الكبير عند الناس هو الكبير عند الله، وليس الصغير عند الناس هو الصغير عند الله، ما لم يوافق الوصف الشرعي. فالكبير عند الله من كانت طاعته كبيرة، من أطاع الله ولو كان عند الناس صغيرا، والصغير عند الله هو من ابتعد عن طاعته ولو كان كبيرا عند الناس. فالمعتبر ما وافق الشرع، فالكبير من كان مطيعا لله الطاعة الكبرى، والصغير من كان صغيرا بعيدا عن دين الله سبحانه وتعالى، فهذا صغير، هذا حقير، وإن عده الناس ملكا من الملوك وعظيما من العظماء. ماذا كان أبو جهل؟ وماذا كان أبو لهب في الناس؟ وماذا كان بلال في الناس؟ وماذا كان صهيب في الناس؟ ولكن هؤلاء رفع الله عز وجل أقدارهم لأنهم رفعوا الشريعة. فالصغير والكبير المعتبر في ذلك موافقة الطاعة والمخالفة. نعم.
الحديث 34 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. أخرجه أبو نعيم في الحلية.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا حديث عظيم، هذا الحديث عظيم، وفيه وجوب تلقي العلم عن الأكابر. لمن أراد أن يطلب العلم فلا يجوز له أن يطلب العلم على يد الأصاغر وأهل البدع. والمراد بالأكابر هنا ما يكون على ظاهره من كبر السن وعظم الخبرة والرسوخ، لكن مع العلم فلا شك أن العالم إذا اجتمع له الرسوخ والسن الكبير أنه بذلك يكون إن شاء الله مقبول العلم، وأن الإنسان عليه أن يلزم هؤلاء الأكابر من العلماء الذين شاخوا في العلم وعظمت خبرتهم فيه. وأيضا هناك معنى آخر في الأكابر، وهم أهل السنة ولو صغرت أسنانهم. فالعبرة بالسنة والرسوخ، صغر السن أو كبر السن، لكن إذا كبر السن مع العلم والسنة فذاك نور على نور. ففيه لزوم الأكابر، وأن العلم لا يطلب إلا على يد الأكابر، العلم لا يطلب إلا على يد الأكابر. وما المراد بالأكابر في هذا الحديث؟ الأكابر المراد بهم هم إما أنهم من شاخوا في العلم والسنة، وإما أنهم أيضا أهل السنة وأهل الحق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 35 عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة.
نعم.
رواه البخاري.
من يضمن لي ما بين لحييه وهو الفكين، والمراد بذلك اللسان، ورجليه المراد بذلك الفرج، أي من يضمن لي ما بين لحييه فيصون لسانه ولا يتعدى في أقواله، وما بين رجليه أن يصون فرجه ولا يزني، أضمن له الجنة. فدل هذا على وجوب أمرين: الأول حفظ لسانه وصيانته، والثاني حفظ الفرج وعفته. وفيه أيضا تحريم آفات اللسان من الكذب والغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية وغير ذلك، وفيه أيضا تحريم الزنا والاعتداء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. يرد مرارا فقال: لا تغضب. أخرجه البخاري.
فهذا الغضب هو الشرارة التي تكون في القلب توقد فتؤدي إلى سخط، إلى وقوع العبد في أعمال لا ترضي الله، وقد تورده المهالك. فهذا الحديث فيه فوائد، منها جوامع الكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم وفصاحته في ذلك. وجوامع الكلم عبارة عن اجتماع المعاني العظيمة في الكلمات المختصرة، ولا أفصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي من الفوائد أيضا تحريم الغضب لغير الله، لأن النبي نهى عن الغضب فقال: لا تغضب. وأما الغضب لله فإنه محمود، فمن غضب لله فهذا محمود، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب لله، ولهذا بوب العلماء باب الغضب في الموعظة. فالغضب لله، والغضب لله لا يجعلك تتصرف تصرفا يغضب الله، فلا يجوز أن يحملك الغضب لله على الوقوع في محارم، بل لا بد في الغضب لله أن يصرف في مصرفه الذي يطابق شرع الله. فرجل غضب من مبتدع غضب لله فقتله، نقول: ما يجوز، هذا عند الأمير نعم والسلطان الذي يرى المصلحة بذلك. رجل غضب لله من صاحب معصية فكفره، ما لا يجوز ذلك. يبقى لابد من أمرين: أن يكون الدافع الغضب مرضاة الله، الأمر الثاني أن يصرف غضبه على وفق كتاب الله وعلى وفق سنة رسول الله. ما عدا ذلك إذا كان الغضب الدنيا فإنه يكون غضبا مذموما، فلا تغضب. وفيه الأمر بالحلم والتريث، لأن ضد الغضب هو الحلم والتريث سبحان الله. وفيه بيان شر الغضب ومفاسد الغضب، فإن الغضب قد يحمل على الكفر ويخرجك من دين الله، وإن الغضب قد يحمل على القتل، وإن الغضب قد يحمل على الطلاق بغير حق، وإن الغضب قد يحمل على الظلم والتعدي. فاحذر الغضب. وقد دل لنا النبي صلى الله عليه وسلم على ما ينبغي الإنسان عمله إذا غضب في الأحاديث الأخرى، منها أن يستعيذ بالله من الشيطان، لأن الغضب من الشيطان، منها أن يحول هيئته، كان قائم يجلس يقعد، منها الوضوء، هذا الذي ينبغي على الإنسان إذا غضب. فعليك أن تتقي الله عز وجل، وأن تتذكر أيضا ما أعده الله لمن يملكون أنفسهم عند الغضب. قال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فاقذم غيظك وغضبك واستحضر الأجر من الله. وأنصح ادخلوا يا أخواني على الشبكة واستخرجوا رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهي رسالة في الغضب، حري بكل مسلم أن يقرأ هذه الرسالة، فإنها رسالة عظيمة عظيمة، فيها من المعاني الكبيرة التي ينبغي علينا أن نقتدي بها في سلوكنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 37 عن حبشي بن جنادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر. قال: رواه الطبراني وصححه ابن خزيمة، وأصله عند الترمذي.
نعم. ففيه تحريم السؤال، أي سؤال الناس، سؤال الناس أموالهم تكثرا، لا من أجل الفقر والحاجة، تحريم ذلك. وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا تزال مسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. وقال النبي: لا تحل المسألة إلا لإحدى ثلاث. وقال: أما إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استشراف المال. كل هذا يدل على تحريم الطلب من غير حاجة، فمن كان مستغنيا فلا يجوز له أن يطلب من غيره. وفيه في المقابل مشروعية السؤال للحاجة، لأن النبي قال: أما إنه لا حظ فيها لغنى ولا خير مكتسب، ولم ينهى عن مطلق السؤال. وقد جاءه قبيصة رضي الله عنه لما أصابته جائحة، فقال النبي: أقم عندنا قبيصة حتى يأتي ماله الصدقة. فالسؤال بحق لا إشكال فيه، والتعفو عن ذلك أولى، لكن ليس بمحرم، إنما المحرم من سأل الناس تكثرا. نعم.
الحديث 38 ولأبي داود عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار.
نعم. كالحديث الذي سبق في فوائده في تحريم السؤال بغير حق. نعم.
الحديث 39
وبهذا نقول الظاهرة الموجودة الآن وقبل ذلك، ويسأل الناس غير حق الذين يقفون أمام المساجد ويدخلون المساجد ويأتون إلى الناس في بيوتهم يسألون تكثرا، فهل يجوز إعطاء هؤلاء؟ الجواب: من علم أن هؤلاء لا يحتاجون فإعطاؤهم من التعاون على الإثم والعدوان، ولا يجوز إعطاؤه، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان ويحرم ذلك. أما من عرف حاجتهم فإنه يعطيهم، ولا بأس إذا رأى فيه قوة أن يدله على العمل.
يعطي إذا كان محتاجا، لكن إن رأى فيه قوة دله على العمل ونصحه به كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث 39 عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر.
الله أكبر، الله أكبر. الجزاء من جنس العمل، فمن سأل الناس تكثرا وفتح باب مسألة فتح الله عليه باب فقر، فلا يبارك الله له فيما يجمع، بل تراه فقيرا إلى الممات. معنى ذلك فيه تحريم هذا الفعل، وفيه أيضا أن الجزاء من جنس العمل، فمن سأل تكثرا عوقب بضد ما يريد، وهو أنه ينال الفقر لا الغنى. إلا فتح الله عليه باب فقر، ففيه الجزاء، في أن الجزاء من جنس العمل، ومن طلب الشيء بغير حله عوقب بضده، عوقب بضده. فلا يجوز الإنسان أن يفتح هذا الباب، باب المسألة. وقد ذكر الله عز وجل عن قوم أنهم فقراء، لكن ذكر عفتهم ومدح ذلك. فقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. نعم.
قال أخرجه الترمذي وهو طرف من حديث. الحديث 40.
نعم.
قال عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا وأنا كاره فيبارك الله تعالى له.
نعم.
فيبارك الله تعالى له فيما أعطيته. رواه مسلم.
الله أكبر. هذا أيضا كالذي سبق فيه النهي عن ذلك، عن الإلحاح في المسألة، الإلحاح، كثرة الطلب. فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتحرج له مسألته مني شيئا وأنا كاره من كثرة هذا الإلحاح إلا حرم البركة فيما أعطيته. فعليكم أن تجملوا في الطلب وألا تلحوا في ذلك، فإن ذلك سبيل إلى كراهية النبي، ولا شك أن كراهية النبي من إيذائه، وأنه لا يجوز ذلك ولا يشرع. ففيه أيضا أن الإنسان لا يلح على الناس حتى ولو كان محتاجا، لا يلح على أحد حتى يضيق صدره، وإنما الإنسان ينتقي الوقت المناسب والأسلوب المناسب. هذه 40 تتعلق بحق المسلم، ذكرها ابن حجر رحمه الله، وفيها الحقيقة من الفوائد والنفائس ما فيها. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.